لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حمدا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يقيمنا على الطاعة ظاهرا وباطنا. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أبرز أعمال الحج والعمرة الذي يشترك فيه الجميع، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، إنه الإحرام. هذا العمل المبارك وهو الحج والعمرة لا بد فيه من إحرام. فما هو الإحرام؟ ما حقيقته؟ ما أحكامه؟ ما محظوراته؟ ما من أين يكون؟ كل هذه أسئلة تدور في أذهاننا نحتاج إلى أن نجيب عليها، ونحن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنحاول أن نجيب على أكبر قدر ممكن من تلك التساؤلات المتعلقة بحقيقة الإحرام وأحكامه وما يتصل به من تفاصيل. كل ذلك إن شاء الله تعالى سنتناوله بعد أن نستمع إلى آيات مباركات حول موضوع الإحرام من أخينا الشيخ القارئ عبد العزيز الزهراني. أهلا وبك الشيخ عبد العزيز في هذه الحلقة، ونشرف بمشاركتك وتلاوتك، ونأمل منك أن تسمعنا شيئا مما يتعلق بآيات الإحرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها وقت الحج، وبين أن الحج يرتبط بالأهلة، لأن الله تعالى أجاب السائلين عن الأهلة، السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة بهذا الجواب. قال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت للناس في مصالح دنياهم وفي معاشهم، والحج إذن هي مواقيت للحج، وذلك أن الحج له مدة زمنية لا يكون إلا فيها، كما أنه وهذا ما يعرف بالمواقيت الزمنية، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة في قول أكثر العلماء، وذهب الإمام مالك إلى أنه شهر ذي الحجة كاملا. هذا ما يتعلق بمواقيت الحج الزمانية، فلا يكون الإحرام في الحج إلا في هذه الفترة، وأما ما قبل ذلك فإنه إن أحرم، اختلف العلماء رحمهم الله في إحرام من أحرم بالحج قبل وقته، فأحرم ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب أن يتحلل بعمرة ولا يكون إحرام بالحج قبله، ومنهم من قال إنه يصح أن يحرم بالحج قبل مواقيته الزمانية، فيصح أن يحرم بالحج من رمضان، من شعبان، من رجب، من أي شهر من شهور السنة، ويبقى على إحرام إلى أن يأتي الحج. والجمهور على خلاف هذا، إنه لا يكون الإحرام إلا بعد دخول وقته، والمسألة قريبة، والأحسن الذي ينبغي أن يكون هو الالتزام بما ذهب إليه الجمهور من أن الإحرام لا يكون إلا في أشهر الحج. فلو أحرم مثلا شخص في رجب قال لبيك حجا، وقال له لم يأتي وقت الحج الآن، اذهب إلى مكة وطف واسعى وتحلل بعمرة ثم حج من عامك. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. هناك مواقيت مكانية للحج يكون منها الإحرام، وهو ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت المعروفة التي يعرفها الناس، وهي خمسة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم: ذو الحليفة لأهل المدينة، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام. وهذه مسمات بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذات عرق، وهذه اختلف فيها العلماء هل هي بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد الصحابة، اجتهاد عمر رضي الله عنه، والصواب أنها بتوقيت النبي واجتهاد عمر الذي وافق فيه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون المواقيت المحددة في السنة النبوية خمسة، تكون المواقيت المحددة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت: يلملم، ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، ذات عرق. هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإحرام منها لمن جاء من طريقها. من جاء من غير هذه المواقيت فإنه ينظر إلى أقرب المواقيت محاذاة له فيحرم منه. من كان دون هذه المواقيت يحرم من مكانه. أما أهل مكة فيحرمون بالحج من مكة، وأما في العمرة فيخرجون إلى الحل. هذا ما يتعلق بالمواقيت المكانية على وجه الاختصار. إذا عرفنا الآن أن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية يتعلقان بموضوع الحلقة، وهو الإحرام، أنه لا يكون الإحرام زمانا إلا في المواقيت الزمانية، ومكانا على حسب ما بينا في حاله وجاءت به السنة، من كان خارج المواقيت من المواقيت، ومن كان دونها من حيث نوى الإحرام، ومن كان من مكة ففي الحج من مكة، وفي العمرة من الحل. هذا ما يتصل بارتباط المواقيت بالإحرام. طيب، ما هو الإحرام؟ هل الإحرام كما يتصوره كثير من الناس يتعلق باللباس، لبس الإزار والرداء؟ بمعنى أنه الإحرام هو أن يلبس الإنسان الوزرة ويرتدي الرداء وبهذا يكون محرما؟ الجواب لا، لأن هذا لباس، والإحرام إنما هو في الأصل عمل قلبي، بمعنى أنه شيء يتعلق بالقلب، وهو الدخول في النسك. هكذا عرفه العلماء، أو نية الدخول في النسك كما قال بذلك جماعة من أهل العلم. سواء قلنا الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، نعرف أن الإحرام لا يتعلق باللباس. بمعنى أنه الآن أنا علي هذه العباءة وعلي هذا اللباس، أستطيع أن أقول الآن أدخل في النسك وأقول لبيك عمرة. إذا قلت هذا ناويا الدخول في النسك، أو عزمت في قلبي أن أدخل في النسك، هنا دخل في النسك. ما الذي يجب علي الآن؟ أنا ما لبست إزار ورداء، يجب علي أن أتخلى، أتجرد من اللباس المعهود وألبس الإزار والرداء. إذن الآن بمعنى هذا أنه الإحرام لا يرتبط بإيش؟ بالإزار والرداء، كما هو مفهوم عند كثير من الناس أنه من لبس الإزار والرداء فهو محرم. لا، قد يكون الإحرام بدون إزار ورداء. أرأيتم ذاك الذي لا يجد إزارا ورداء؟ إنسان مثلا ركب الطائرة ونسي الإزار والرداء في الحقيبة التي في العفش في الشحن، كيف يصنع؟ هل يمكن أن يحرم؟ نعم، يمكن أن يحرم، بل يقول لبيك إذا حاذ الميقات، يقول لبيك عمرة، وينزع ما يمكن نزعه من اللباس المعتاد، ويبقى باللباس الذي يحصل به الستر وهو السراويل، وإذا وضع مثلا غترته على كتفيه تحقق بهذا الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إحراما بالسراويل، لكن في حال أنه لا يجد الإزار. إذن ليس هناك، هذه النقطة اللي نريد أن نصل إليها، أنه ليس هناك ارتباط بين اللباس والإحرام، بل الإحرام عمل قلبي، فإذا حصل ينبغي أن يراعي أحكامه. ما هي أحكام الإحرام؟ أحكام الإحرام أن يتجرد من اللباس، لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بالحج فقال: ما يلبس المحرم؟ أي شيء يلبسه المحرم؟ أي لباس يجوز للمحرم أن يلبسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر السؤال عن إيش؟ عن ما الذي يلبسه المحرم؟ والجواب ليس مطابقا، لأن ما يلبسه المحرم واسع. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي لا يلبسه؟ فقال: لا يلبس القمص. والقمص هي كالثياب، هذا قميص، فالقمص المقصود بها الثياب التي تكسو البدن، ولا البرانس وهي الثياب التي لها غطاء للرأس كثياب إخواننا في المغرب العربي، ولا البرانس ولا العمائم وهي كل ما يستر به الرأس، سواء كان من العمائم المكورة التي تكور على الرأس أو كانت عمامة، يعني مثل هذه الآن، هذه تعتبر عمامة وإن كانت لا تلف ولا تربط على الرأس. المقصود كل ما فصل لستر الرأس، مثل الطواقي ومثل القبعات ومثل الغطاء الخوذة التي تلبس، كل هذا يدخل في العمائم، فكل ما يغطى به الرأس مما فصل عليه يدخل في الحكم، ولا العمائم ولا السراويلات. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجتنبه المحرم. قال: ولا الخفاف، وهو ما يلبس على القدم من ألبسة على وجه الخف الذي يستر كل القدم، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. ثم قال: ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران. هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. وفي صحيح البخاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تختص به المرأة، قال: ولا تلبس المرأة النقاب ولا القفازين. فنهى عن أمرين، فإحرام المرأة في أنها ممنوعة من النقاب وممنوعة من القفازين، وبعد ذلك من الثياب هو مباح لها، فتلبس ما شاءت من الثياب وتلبس ما شاءت من أيضا الجوارب وتغطي رأسها وسائر، هي كلباس المعتدل لأنها تمنع من هذين الأمرين. هذا بيان لبعض ما يتعلق بالإحرام، ذكرته لأجل أن لا نربط بين اللباس وبين الإحرام بكل الأحوال، بل اللباس هو محظور من محظورات الإحرام كسائر محظورات الإحرام من الطيب وغطاء الرأس بالمعهود من اللباس، وكذلك بالغطاء الذي يباشر ويلاصق الرأس، وكذلك الجماع، وكذلك المباشرة، وكذلك قتل الصيد، وكذلك حلق الشعر، وكذلك قلم الأظافر، وكل هذه من المحظورات التي النكاح، عقد النكاح والخطبة، كل هذه من المحظورات التي يمنع منها المحرم، وهي في العد تسعة، منها اللباس، لكن لا يقتصر فقط عليه، بل محظورات الإحرام أكثر من اللباس، تتناول كل ما يمنع منه المحرم حال إحرامه. وهذه المحظورات تربية لنا أن نتعود على تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمات الله، نكف أنفسنا عما أمرنا الله تعالى بالكف عنه. فليس المقصود هو المنع لذاته، إنما المقصود المنع الذي يتحقق به تربية النفس وتزكيتها وحملها على القيام بأمر الله عز وجل. هذا ما يتصل، هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. عندنا أيضا فيما يتعلق بسنن الإحرام، يسن في الإحرام أن يتجرد من اللباس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن في الإحرام أن يكون بإزار ورداء أبيضين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصح أن يحرم بما شاء من اللباس من حيث الألوان، لكن هذا هو المسنون، أن يكون بإزار ورداء أبيضين. أيضا مما يسن للمحرم أن يتطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس الطيب لإحرامه ويمس الطيب بعد تحلله، كما قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والتطيب هو تطيب الرأس واللحية، ويجوز أيضا تطيب البدن، فإنه داخل في عموم قولها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يشمل تطيب البدن. أما تطيب الإزار والرداء فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: منهم من قال بمنعه، ومنهم من قال بكراهيته، ومنهم من قال بإباحته. والأولى اجتناب ذلك قبل الإحرام واستدامة هذا المنع بعد الإحرام، هذا هو الأقرب لحديث صاحب الجبة. ولو أنه طيب فإنه أو أصاب هذا الإحرام شيء من الطيب بسبب تطيبه لبدنه فإنه لا يمنع من استعماله، لأنه استدامة وأثر طبيعي، فإن ما كان من الطيب في رأس الإنسان أكيد أنه إذا عرق أو إنه إذا استعمله ووضعه على بدنه سيصيبه شيء من ذلك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احترز مما أصاب من أن يصيب الطيب إحرامه صلى الله عليه وسلم. هذه من السنن التي تكون قبل الإحرام. أيضا يسن الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتسل وأمر بالاغتسال، أمر الحائض والنفساء أن يغتسل وغيرهن من باب أولى. أيضا يسن للمحرم أن يسمي نسكه عند إحرامه، تسمية النسك هو أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، يسمي النسك الذي اختار. وهذا ليس فقط في أول إحرامه، بل يكون أيضا في أثناء الإحرام، لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يسمون أنساكهم أثناء عملهم وتحركهم وتنقلهم في حجهم وعمرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك حجا وعمرة، بل قال أتاني آت، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه: أتاني آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تسمية النسك من السنن. من السنن التلبية أيضا، وذلك في ابتداء النسك وفي أثنائه، فإنه من سنن الإحرام أن يلبي، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فلما استوى على البيداء أهل بالتوحيد، وأهل بالتوحيد يعني قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سؤال يطرح أو يطرحه كثير من الناس: متى يكون الإنسان محرما؟ هل بمجرد لبس الإزار والرداء؟ أجبت على هذا، أنه لا يكون محرما بمجرد لبس الإزار والرداء. فمعنى هذا أنه مثلا من لبس الإزار والرداء في بيته ثم سار إلى الميقات، فإنه كل هذه المدة هو ليس محرما، ولو كان لابسا إزارا ورداء، مثل أيضا الذين يحرمون في المطار وتقلهم الطائرة قبل أن يصلوا الميقات، هؤلاء ليسوا محرمين، إنما يحرم فيما إذا نوى بقلبه وعزم بفؤاده على التزام أحكام الإحرام من فعل ما يتعلق بالإحرام من عمل عمرة أو حج، وأيضا الامتناع عن محظورات الإحرام، فهو عمل قلبي وهو الدخول في النسك التزاما بواجباته وانتهاء عن محظوراته، بذلك يكون محرما. فلو مثلا ذهب إلى المطار وتأجلت الرحلة إلى يوم ثاني، هل يجوز أن يخلع الإزار والرداء؟ نعم يجوز، ما دام أنه لم يعزم بقلبه الدخول في النسك، لأن هذا هو تهيؤ وليس دخولا في النسك. مثل أيضا الذي يغتسل في دورات المياه في الميقات ثم يخرج، لا يكون مجرد لبس الإزار والرداء دخولا في النسك حتى يلتزم. هذه بعض الإشارات والأحكام المتعلقة بالإحرام. وأنا أنصح إخوان الحجاج والمعتمرين أن يتعلموا ما جهلوا، وطرق التعلم كثيرة، إما بمطالعة الكتب الموثوقة، ومنها الكتب التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية عن أحكام الحج والعمرة، أو ما يتعلق بسماع البرامج، أو الرجوع إلى أهل الذكر بسؤالهم كما أمر الله تعالى في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يعيدنا بفضله مقبولين فائزين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.